بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلنا يعلم أنه ليس في الأرض كتاب أعظم من كتاب الله، وليس هناك علم أولى من أن يتعلم الإنسان ما جاء في كلام الله. وعندما نستمع إلى الآيات نستمع إلى أعظم حجة أرسلها الله تعالى وأنزلها للأمم والشعوب. فالذين استقبلوا هذا القرآن بالاهتمام وفهموا الرسالة المبعوثة إليهم والمرسلة إليهم من ربهم، هداهم الله لتلاوة القرآن ولتتبع معانيه ولتدبر آياته، فصار سيرهم وسبيلهم إلى الله في حياتهم على الوجه السديد الصحيح. وأما الذين لم يأخذوا القرآن حقه ولم يتلوه حق تلاوته ولم يتدبروا في آياته ولم يتفكروا في معانيه وآلائه، فهؤلاء قوم في الأرض يتخبطون كما يتخبطه الشيطان من المس، الذين يعيشون خارج القرآن. والحقيقة التي نعرفها من هذا كلام الله. فعالم الكفر وعالم الكفر عالم متسع، وكثير من طلبة العلم خاصة الذي تأتون أنتم من خارج هذه البلدة من البلدان الآسيوية وغيرها، يكاد أن يكون مظاهر الكفر وأتباع الكفر أكثر، يشاهدونهم ويعايشونهم في أسواقهم في أعمالهم في حياتهم في مساكنهم. وهم قوم إذا نظرنا إليهم من حيث الدنيا فهم عقلاء، وهم أهل نشاط وحركة، ولهم أدوار مفيدة في الأرض. فلربما احتاج مسلم أن يستقدم كافر لأجل أن يفيده في صناعة أو في مثلا حفر آبار البترول أو في تركيب بعض الأبراج الصعبة التي لا يمكن أن يقيمها المسلم. فهذا الذي أعطاهم إياه الله تعالى قائم على ما منحهم من العقل، ولكن هذا العقل هو عقل ظاهر. قال الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم إيه؟ هم غافلون. انتبهين لي ولا غافلون أنتم كذلك؟ وهم عن الآخرة هم إيه؟ أخاطبكم بهذه اللغة أنكم تتنشطوا، يكون عندكم حسن استقبال للقرآن. يعني أنتم الآن تقرؤون أعظم كتاب على الأرض، لكن لما تنزل أعظم كتاب على الأرض على أناس ينعسون وأناس ينظروا إليه من باب العادة، كل يوم الحبيب يجي ويتكلم ينظر إليه من باب العادة، تموت عند الإنسان الاستعدادات في اليقظة والانتباه. وإن كان الإنسان دائما مركز انتباهه يعطي ما يسمع أهمية ويستوعب ويعرف قيمة ما يطرح عليه وما يلقى إليه، لا شك أن هذا سيبقى في عقلك وذهنك، وليس يبقى فيه كبقاء مادة، ولكن بيغير فيك، بيغيرك من الغفلة إلى اليقظة، من الجهل إلى العلم، ومن ضيق الأفق إلى سعة الأفق، والأفق أي العقل. هذا وظيفة القرآن. مرت معنا أول آية من أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، وبعض أهل العلم مثل ابن عباس يقول أن الكرسي هو العلم، صرف النظر عن الكرسي أن يكون موقع محدد، وهذا قول من الأقوال. وصلنا في الآية إلى قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يا محمد لا تلزم الناس أن يدخلوا هذا الدين، لا تحمل لهم سيفا إلا إذا أبوا أو إذا حاربوا. ابسط الدعوة إلى الله بالحكمة بالموعظة الحسنة بين الناس، وكن أنت لها مثال. واحد يعلم الناس وهو غير ملتزم، ربما لا تلتفت الناس إلى الدين بسبب انحرافة. المولى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليوم، أي بعد أن ظهر الدين وبرزت الدعوة ودخل الناس في دين الله
أحوار،
ماذا يقول؟ يقول: لا إكراه في الدين، يعني لا إجبار، ما في إجبار. لماذا؟ لأن القرآن والدين هذا يتناسب مع عواطف المؤمن. عواطف المؤمن ترتاح بالعبادة، ترتاح بالطاعة، فإذا انسجم المسلم والمؤمن مع دينه ومع ربه سبحانه وتعالى اطمأن. فالذي لا يؤمن قلق، فالذي لا يعرف حق الله سبحانه وتعالى منفعل. وهذا أصل طبيعة الكفر في البشرية، أنها تورثهم القلق، بل تورثهم العداوة المبطنة للدين. فيقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، أي ظهر الحق. القرآن هو الحق، القرآن والدين هو الرشد، والرشد من الرشد، والرشد هو كمال الهداية وكمال الإدراك للواجب المتحتم على الإنسان في طاعة الله. ولهذا يقول فلان: بلغ سن الرشد، أي سن القدرة على التحكم في نفسه وفي ماله، يسمون سن الرشد. وعندنا نقول الخلفاء له الراشدين، خلفاء الراشدين الذين من الله عليهم بكمال الثبات في العقل والمدرك والعلم وغير ذلك. لذلك يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت، لأن يبين الرشد من الغي. الرشد السلامة والاستقامة والديانة، الغي الضلال الكفر الانحراف. والدنيا تسير على هذين الأمرين، أما أن يكون الناس في هذا الجانب وإما أن يكون الناس في الجانب الآخر. فبين القرآن أي نوع الغي وما هو نوع الرشد أو الرشد. قال: فمن يكفر بالطاغوت. لفظة الطاغوت كلمة وصف الله سبحانه وتعالى بها كل نماذج الانحراف في العبادة. أي عبادة منحرفة كما فعل العرب عندما عبدوا الأصنام، أو عندما عبدوا الملائكة، أو عندما عبدوا الجن، أو عندما عبدوا الظواهر ونسوا الله، كفروا بالله وجعلوا لله ند وجعلوا لله شريك وجعلوا لله جزء، هؤلاء انحرفوا. سماهم ربنا في هذا الفعل طاغوت، طواغيت. وهذه الطواغيت إشارة إلى الصنمية أو إلى عبادة المادة. ولهذا يقول: فمن يكفر بالطاغوت. عندما يؤمن المسلم ويسلم يكفر بالطاغوت، يأبى أن يسجد لصنم، يأبى أن يقيم مظهر من مظاهر الشرك، يأبى أن يتحالف مع عدو كافر، لأنه قد هداه الله للإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، توكل على الله، الارتباط بالحق سبحانه وتعالى في مطالبه، صدق الإيمان بالحق سبحانه وتعالى والتوكل عليه والطلب منه في كل شؤونه، إذا بلغ إلى هذه الدرجة قال سبحانه وتعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى أي الحلقة المهمة التي لا تنقطع ولا تنفصل، دائما قد تجد حلقات إلى السقف، آخر حلقة في السقف متمكنة أو موجودة ضمن إطار الجدار أو غير ذلك أو في موقع معين. الحلقات هذه قد تنكسر أو قد تنقطع، لكن الوثقة التي هي مثبتة لا يمكن أن تنقض. فيقول مولانا أن كل أفكار على الأرض التي يفعلها كثير من الأمم، وربما لو أحد منكم اتسع في السفر ورأى البلدان بيرى الأعاجيب، أن في عالم الله سبحانه وتعالى أناس عقلاء ومتعلمين ومثقفين وكبار في المستويات، ولكنهم يؤمنون بالعبادة للحيوان. منهم من يعبد الفيل، منهم من يعبد البقر، عرفتم معنى يعبد؟ أي يكدس هذا الكائن أكثر مما خلق له. ومنهم من يعبد الحجارة أصنام، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد النار إلى غير ذلك، ومنهم من يعبد الشيطان. يوجد في العالم مجموعات يسمون عبدة الشيطان، يعبدون الشيطان عبادة كاملة. والإسلام لمح إلى هذا، فمنعنا مثلا أن نصلي عند طلوع الشمس، مكروه الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح. طيب لماذا؟ لأن في أناس في الأمم والشعوب هذا الوقت يتحينون فيه عبادة الشيطان. وفي الرواية أن الشيطان في هذه اللحظة التي يتجلى فيها على عباده اللي يعبدوه يكون مقابل الشمس، ولذلك ستجدون في بعض الرسوم القديمة صورة الشمس دائما، صورة الشمس أي تعبد إله، وهذه كانت موجودة حتى في مصر في غيرها من البلاد يعبدون الشمس. ومعنى يعبدون الشمس يعظمون الظاهرة وينقطعون عندها، عرفتم معنى ذلك؟ يعظمون الظاهرة، عظموا الشمس لفائدتها ولنفعها للبشر. ومستوى فهمهم وعقولهم أن هذه الشمس العظيمة التي تدخل في كل مكان وتؤثر على كل مكان هذه تستحق التعظيم، فعظموها ثم عبدوها. والنار مثلها، صار لهم طقوس معينة يقيموها عند النار، وهذه في كثير من العرب وفي كثير من العجم على هذه الحالة. فسماها القرآن هذه طاغوت، أي مخالفة للشرع. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي أقوى سبب في الاستقامة، وأقوى رؤية في الأحكام، وأقوى سلامة عند الموت إذا التزمت بالعروة الوثقى وهو دين الإسلام. لا انفصام لها، ما تنقطع ولا يقطعك، لا أنت تنقطع ولا ربك يقطعك. لماذا؟ ستأتي معنا في الآية اللاحقة. لا انفصام لها، أي لا انقطاع ولا زوال، والله سميع عليم. الذي يلاحظ عباده في طاغوتهم وفي إيمانهم هو الرب، ما نستطيع نحن أن نطلع على كل شيء، ولا نعرف من في هذا الوجود دخل في الإسلام أو خرج من الإسلام، لكن المطلع على هذا من أمرنا بالعبادة، من دعانا إلى الدين، من أمرنا بالابتعاد عن الكفر، من سمى الكفر الطاغوت، هذا سبحانه وتعالى سميع. ما من صوت يدب على الأرض إلا والحق يعلمه، عليم كل حركة وكل سكون، كما سمعتم في الدرس الماضي، وعنده مفاتح الغيب، كل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، وكفى بنا حاسبين. هذا بيرفع مستوى إدراكك أنك تتخاطب مع رب، وأن هذا الرب ليس من جنس البشر ولا من جنس الكائنات، ولا في الآية يقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول سبحانه وتعالى والله سميع عليم، أي سميع بأقوالهم وعليم بأفعالهم. لأن بيتبين لنا نوعية الطاغوت وما هو المقصود بالإيمان، أي ما هو الخير ما هو الشر، ما هي الاستقامة ما هو الانحراف، الذي الانحراف الذي يكرهه الله. قال الله ولي الذين آمنوا، هذه مسألة يسمونها الانتماء. الله ولي الذين آمنوا، أنت منتمي لمن؟ منتمي لربك. إذا أنت منتمي حقيقة لربك التزم له. الله ولي الذين آمنوا أي ناصرهم وحافظهم ومتولي أمورهم. انتبه يا خلوا ذهنكم مع درسكم. الله ولي الذين آمنوا، الولي المتولي على الشيء الحافظ للشيء. هو الحق سبحانه وتعالى يقول الذين في الأرض مؤمنين يصلون يصومون يخافون الله يقومون بحقوق بعضهم البعض يتجنبون الظلم يتجنبون القتل يتجنبون المعاصي يلتزمون في الأرض بالواجب الشرعي يبتعدون عن الشبهات والشهوات كما دعاهم مولاهم. قال هؤلاء الذي يتولاهم في الدنيا والآخرة هو ربهم لأنه أمرهم بذلك فالتزموا بهذا. هذا عين الالتزام، الله ولي الذين آمنوا. ثم قال عندما يلتزمون مثلا بالعبادة ويلتزمون بالطاعة ويلتزمون بترك الظلم ويلتزمون بالجانب الشرعي في حياتهم ويتأدبون ويتركون المعاصي، ماذا يترتب عليها؟ قال يخرجهم من الظلمات. العالم هذا مليء ظلمات، ظلمة النفس، ظلمة القلب، ظلمة الروح، ظلمة العقل، ظلمة المال، ظلمة الشهوة، كل هذه ظلمات في الأرض. هذه الظلمات أحيانا مثل الليل يغشى الشعوب والأمم، يغشى العقول. يخرجهم من الظلمات، الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعبد الله على بصيرة خرج من الظلمات إلى النور. طبع الظلمات جمع والنور مفرد لأن الحق واحد، وأما الكفر أنواع، لهذا قال ظلمات متنوعة جمع ظلمة، والنور واحد، الله نور السماوات والأرض. فالذي يهديه الله ويشرح صدره للإسلام يكون على نور من ربه، أي على بيان من ربه وعلى مدد من ربه، ويكون عرضة للشيطان، عرضة لأتباع الطواغيت لا يتركونه. فلذلك قال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. تبين لنا الآن الطريقة السديدة السليمة التي يقف عليها أهل الإيمان. قال والذين كفروا أي جحدوا بالله عبدوا غير الله وقعوا في القتل والعياذ بالله والنهب والظلم، قال هؤلاء كفروا بأوامر الحق سبحانه وتعالى يخرجهم من النور إلى الظلمات. قد يقول قال كيف يخرجهم من النور وهم كلهم كفار، كيف يرجعهم مرة أخرى إلى الظلمة وهم بطبيعتهم كفار؟ يخرجهم من النور أي من الفطرة السديدة، لأن الكفر لا علاقة له بالفطرة، الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شيء يسموه الاستعدادات الأولية، عنده استعداد للخير وعنده استعداد للشر منذ ولادته. هذه الاستعدادات، الاستعدادات أحيانا قد يأتي في مجتمع كافر أو في مجتمع ظلم أو في مجتمع قتل أو غير ذلك، فيتأقلم على هذا الأسلوب الموجود فيدخل في الظلمات. يخرجه من النور الفطري الذي خلقه الله عليه إلى الاستتباع لما يدور في حياة الناس ويقلدهم يصير مثلهم. هذا يخرج من النور نور الفطرة إلى ظلمات الكفر أو النفاق أو المعصية أو غيرها من الظلمات الموجودة على الأرض. بالطبع أكبر ظلمة هي الكفر، أكبر ظلمة في الأرض هي الكفر الشرك. ولهذا يقول في بعض الألفاظ أهل العلم أنه كفى بالكفر إثما، ما عاد في أكبر من الكفر، ودون الكفر كفر أي معاصي أخرى. فالذين كفروا الذين استتبعوا الشيطان ولم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بالنبي محمد ولم يلتزموا بالطاعة ولم يقيموا حقوق الدين أركان الإسلام أركان الإيمان، لم يؤدوا حق الله، لم يتوبوا، لم يستغفروا من ذنوبهم، هؤلاء قال أولياءهم الطاغوت، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. الطاغوت في الأصل في هذا المعنى هو الشيطان، لأنه رأس الطاغوت كله الشيطان، من أسماء الشيطان الطاغوت. وكل من تتبع ثقافة الشيطان وأعمال الشيطان اتبع الطاغوت، وكل من التزم بأمر الإيمان والتزم بأمر النبوة والرسالة دخل في دائرة النور والإيمان ويكون وليه ربه. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طيب وبعد أي النتيجة؟ خرج من النور أي من الفطرة إلى الظلمات إلى الكفر. قال أولئك أصحاب النار، حكم أولئك أصحاب النار. الله سبحانه وتعالى جعل في عالم الآخرة بعد الموت عالمين، عالم أبدية نارية وعالم أبدية خيرية أو أبدية نعيم، جعلها الله في عالم الآخرة النارية، وهي نار جهنم ثمان دركات، لاحظوا اللفظة ثمانية مو درجات، ثمان دركات، الدركات النزول الأسفل والدرجات السمو إلى الأعلى. فالجنة درجات والنار دركات، فالذي يؤمن يدخله الله في درجات الجنة. والدرجات أنواع في الجنة، أبواب الجنة ثمانية ومسمياتها كثيرة، جنة المأوى، جنة النعيم، جنة الخلد، جنة الفردوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. هذا يبين لنا المراتب العظيمة الذي من الله بها على من آمن. من يؤمن أي بمعنى تجنب الطاغوت والكفر وكل النماذج والتزم بأمر الله سبحانه وتعالى وهداه الله إلى هذا النور، فيدخل الجنة. والذين كفروا تبعوا الطاغوت واستتبعوا المعاصي مصيرهم إن لم يموتوا بالطبع على دين ولم يتوبوا، أما من تاب تاب الله عليه. بل يقول سبحانه وتعالى في الآية الكريمة يبدل الله سيئاتهم حسنات، الذي يتوب كل سيئاتك ما هو تمحى، تتحول إلى حسنات إكراما لك بالتوبة. طبعا قد يقول قائل ما هي التوبة؟ نقول التوبة بالنسبة لمن هو مسلم ومؤمن تجديد علاقة بالله في كل الأمور التي يقع فيها بطبيعة بشريته. نحن بشر، الإنسان عنده رغبة أن يرى، ينظر كشهوة، يحب يسمع كشهوة. عرفتم معنى شهوة؟ أي شيء يناسب الفطرة الإنسانية فيما تحب، كمثلا تعلق بالجنس أو المرأة، مثل الأكل وأنواعه والطعام، مثل الراحة والنوم. هذه شهوات هي في الأصل ضرورية للحياة، لكن إذا خرجت عن دائرة الأدب الشرعي صارت معصية، وإن التزمت بالأدب الشرعي صارت طاعة. قد يكون الإنسان نائم ويطيع الله وهو نائم، ملائكة يكتبوا له حسنات. لا، لماذا؟ لأنه لا ينام إلا من جهد، وإذا جاء وقت القيام للصلاة قام، صار هذا ديدنه، يعني هذه عادته. هنا الملائكة يكتبون أعماله ويصبح هذا الرجل في هذا الفعل من أهل الطاعة، أخذ نصيب من اللعب واللهو الحلال لأجل يروح على نفسه، ثم يرجع إلى العلم ويرجع إلى الدين ويرجع إلى الطاعة. يثيبك الله على اللعب الذي لعبته لأنه عامل مساعد للطاعة. وأما واحد كل وقته لعب، كل وقته نوم، كل وقته شهوة، إذن هذا استتبع الشيطان، فصار جنديا من جنود الشيطان في الأرض. الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن الذين يفعلون ذلك يهيئون أنفسهم إلى النار. طيب ولماذا النار؟ لأن كل الحجج قامت عليهم من أجل يكونوا من أهل الجنة. ربي ما خلقنا للنار، خلقنا للنعيم والجنة. وأكبر على دليل على ذلك أن أول مخلوق من البشرية كان في الجنة، بعد أن فرغ من محادثة ربه أسكنه الله الجنة. فهذه نعمة الله في عباده، هذا موقعكم. ثم بعد ذلك عندما كان في الجنة بدأ مشروع الشيطان، وكل يوم نحن في مشروع الشيطان، يتتبع الخير، يتتبع المصلي، يتبع الطائع يتبع المؤمن لأجل يخرج من دائرة النور إلى الظلمات. وقد فعل هذا مع آدم، وهو أول من أوجده الله من البشر أن دخل الجنة بصفة الناصح. أردتم بصفة الناصح؟ واحد جاء إلى عندك هنا في الرباط قال لك وش بغيت من هذا الرباط؟ هذا لا يعبدون القبور، هؤلاء يشركون بالله، هؤلاء يفعلون. بعض الناس عقله خفيف يستتبع أي قول، خرج ترك العلم، عمل شيطاني مدبر. أو مثلا واحد طائع لوالديه طائع الأمة يقوم بحق الله، ارتبط بأحد الأصدقاء أو الزملاء الذي يحتكون بهم، وكان هذا الزملاء بعضهم شياطين مثلا يشرب المخدرات يذهب في أعمال سيئة، حسنها له زينها له اتبع، فجأة تحصل هذا الرجل انكشف حاله وانقلب حالته غير الحالة الصحيحة، إذن معنى ذلك أنه استحق أن يكون من أهل النار إلا إذا تاب. الذي يتوب تاب الله عليه، من تاب عن الذنب كمن لا ذنب له. لكن هذه تحتاج من الإنسان حسن الاستقامة، لأنه يقول يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النار عقوبة وضعها الله في عالم الآخرة لمن لم يعرف حق ربه في الدنيا، والجنة موقع نعيم يضع الله فيها العباد الذين عرفوا حق ربهم في الدنيا وعرفوا حقوق العباد. وبعد يقول الخلود خالدون، كلمة الخلود معناها البقاء الأبدي، الخلود معناها البقاء الأبدي. معنى البقاء الأبدي كم بيدفع الإنسان مال أو بيدفع شيء من أجل يخرج من الجنة من النار؟ قالوا فلان مخلد نعوذ بالله، وقد حددها الدين بمرحلة، قال عندما يجمع العباد يوم القيامة للحساب فيأخذ الحساب 50,000 سنة، وفي رواية إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. حساب الشعوب كلها تحاسب من الفرد إلى الحاكم إلى العالم إلى الشعوب كلها، ما عدا من كان دون البلوغ أو من مات وهو لا يعلم شيء عن الدين، وإلا فالكل يحاسبون على كل كبيرة وصغيرة أوردها الله في كتابه أو في الديانات السماوية. فيطول الحساب هذه المدد الطويلة، ثم بعد ذلك كل من فرغ من حسابه يمر على الصراط، فإن كان من أهل السلامة سلم، وإن كان من أهل الغواية سقط في النار. ويظل الناس في النار نسأل الله السلامة في العذاب الشديد مدى مدة الحساب، ثم بعد ذلك تأتي الشفاعات فيشفع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الأمم، ويشفع بعض الأنبياء، ويشفع بعض العلماء، ويشفع بعض الصالحين تخفيفا على الناس ممن دخل إلى جهنم وفي نفسه ولو حتى ذرة من إيمان. ولذلك يجب أن يظل الإنسان محافظ على إيمانه، وبعد أن يفرغ من ذلك ينتهي الحساب. ينتهي الحساب يأمر الله، وقد دخل أهل الجنة الجنة وقد دخل أهل النار النار. قال ينادي الحق سبحانه وتعالى أهل الجنة ويأمرهم أن يشرفوا، ويدعو أهل النار ويأمرهم أن يشرفوا، فيتشوفون إلى مخرج أهل النار، فيأتي الحق سبحانه وتعالى لهم بالموت. الموت تفزعون منه ولا تحبونه؟ كل واحد يخاف الموت، مصيبة الموت سماها القرآن. يتمثل الموت على شكل كبش كما ورد في الحديث أملح أي أبيض وأسود، فيؤتى به بين الجنة والنار، كلهم يرون يشرفون عليه فيرون هذا المجمع الذي يظهر الله في هذه الساعة الغريبة العجيبة. فيأتي سيدنا يحيى عليه السلام كما جاء في الحديث فيأمره الله بذبح الكبش، يعني ذبح عليه ذبح الموت، انتهى الموت. فينادي الحق ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. قال فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، لأنهم سيتنعمون على مدى الأبد، ويزداد أهل النار حزنا على حزنهم لأنهم سيعذبون إلى الأبد. والأبد الزمن الذي لا نهاية له، لأن احنا نعرف أن اليوم يبدأ من الصباح وينتهي المساء، هذا مدى معين معروف. العمر يبدأ من الطفولة إلى الشيخوخة إلى الموت، هذا عمر معروف. في الآخرة ما في شيء اسمه عمر محدود، ما في شيء اسمه ساعات، اليوم الآخر كل وقت واحد. لماذا؟ لأنه ما في تغير في الأبدية، هذه الأبدية. درسنا في فقه التحولات أن العوالم التي يجب نحن كمسلمين أن نعلمها ونعرفها وندرسها ونؤمن بها في ديننا وفي عقيدتنا 4 عوالم ضرورية، إذا تميزتم بها تميزتم عن الكفار. الكفار يؤمنون بعالم واحد، عالم واحد يؤمن به الكافر، وهو عالم المادة، ما دام حيا يتمتع بالحياة ليس له علاقة بالآخرة، هذا عالم واحد. وبالطبع هذا العالم هو عالم الشيطان، لأن مملكة الشيطان بدأت من غواية من السجود، عدم السجود لآدم، وتنتهي بقيام الساعة. هذه المرحلة التي يكون الشيطان فيها سلطان في الأرض، كل البلاوي في الأرض بسببه، هو متحكم في كثير من الشؤون حيثما وضعه الله فيها وحيثما كتب الله فيها قضاءه وقدره. فهذه المرحلة. فالذي يقول لك ما في آخرة، عرف أني فكرت تفكير الشيطان، لأن يعني الشيطان ما له آخرة. يقول لك ما في تاريخ قديم للإنسان، إذا يعني هذا تفكير الشيطان. الشيطان لا يعترف بآدم ولا بما قبل آدم، كفر بالله. إذا عالم الشيطان عالم واحد، وهو عالم الدنيا وعالم المادة. لكن أمة لا إله إلا الله المؤمنة المسلمة تؤمن بأن العوالم 4. العالم الأول عالم الأزل، الأزل قبل وجود الإنسان، قبل خلق الأكوان، في هناك عالم يجب أن نؤمن به، وأن هذا العالم عالم الحق سبحانه وتعالى، وهذا يسمى عالم الأزل. في جزء من عالم الأزل يخصنا نحن البشر، وفي جزء من عالم الأزل ما يخصنا. الذي ما يخصنا كل قضايا الحق، كل ما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى نحن لا نعلمه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولا يحيطون بشيء من علمه. ما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى هو أعلم به فيما يعلم به في عالمه. أما ما هو يختص بالخلق، علم التوحيد، علم العقيدة، تعظيم الحق سبحانه وتعالى، ما يخص البشرية من عالم الأزل، عالم الذر، عالم الأجنة. عالم الأجنة من علم الأزل، يقول في كتب الحديث والقرآن أن العبد إذا المرأة إذا حملت، من منكم ما حملت به مرأة؟ حد منكم خرج بلا من غير بطن؟ ما أي مرأة تحمل في الأرض، قال يأتي الملك بعد أن يبلغ المخلوق 40 يوما، تنامي يتنامى حتى يبلغ 40 يوم. قال فيأتي الملك مخلوق عنده القدرة على اختراق الأنسجة والبطن وغيرها، قال فيكتب على جبينه، يكتب على جبينه رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا يسمى علم أزل، لا ينضبط بعقل ولا بأجهزة. كل واحد منا يأخذ زوجته إلى المستشفى، يعملوا لها فحص، يعملوا لها ما تسمونها بالكشافات وغيرها، وبعد ذلك يقولوا اكتشفنا أن المخلوق هذا ولد، واكتشفنا أن هذا المخلوق بنت، هكذا يقولون. لكن ما يقدروا يقولوا هذا في 40 يوم، لا، يقولوه بعد ما يتكون، بعد 6 شهور 4 شهور، خليها تكبر تصل إلى 6 شهور. الآن نفحص، الآن نقيم ذا، قال تبين الخلق، قال هذا ذكر أو أنثى. لكن من الذي يعلم هذه الدقائق قبل ما يكون ذكر أو أنثى، ويعلم ما في الأرحام، ليلة ما يدخل الرجل على أهله فيجامع في تلك الساعة، فيجريه ما يجريه الله سبحانه وتعالى مما يهيئ، يعلم الله أن هذه النطفة ذكر أو هذه النطفة أنثى، أن هذه النطفة ستبقى وهذه النطفة ستذهب. لماذا؟ لأن خالق الكون ما هو الطبيب، خالق الكون الحق. فمن علم الأزل الذي يجب أن نؤمن به ما يتعلق بهذا الجانب، وعنده علم الساعة كما هو معروف، منها 5 قال لا يعلمهن إلا الليل إلا الله. فهذه الآية أشارت، الحديث أشار إلى الرزق، ما أحد يعرف رزقه، ولا الأجل أين ستموت. عادنا ما سمعنا أحد عمل من علماء الاختراع والاكتشاف والطب يقدر يقول لك أنت ستموت بعد كذا كذا يوم، ما يقدر يحدد ذلك، لأن هذا من خصوصية الحق سبحانه وتعالى. فالحق سبحانه وتعالى جعل بعض الأمور تسمى علوم أزل. كذلك من علوم الأزل عندما نقرأ في القرآن في سورة الأعراف ماذا نقرأ؟ قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. تسمعوا الكلام؟ يقول ربي سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين أن البشرية هذه اللي موجودة في الأرض كلها في كل العالم، كل هذه قبل ما تولد خرجت. خرجت من أين؟ قال خرجت من ظهر آدم. أين خرجت؟ قال خرجت في عالم من عوالم الأرض يسمى عالم الذر. تقدر تفهم هذا الكلام بعقلك؟ ما تقدر تفهم هذا الكلام بعقلك. إذا لا تحكم عقلك في كل شيء، ضع عقلك فيما خلق له. الذي جاء من علم الأزل منقول عن الله وعن رسول الله، نقول آمنا بالله وصدقنا بما جاء عن رسول الله. بعد ذلك نقرأ، فوجدنا في هذه الآية: إذ أخذ ربك من بني آدم. من بني آدم هو آدم واحد، لكن كل بني آدم خرجوا على ظهر الأرض. الذي يعيشون في عصور السابقة، والذي يعيشون في عصورنا، والذي عادهم ما جاءوا، كم في أظهركم من البشر؟ اللي عادوا ما تزوج منكم، كم في ظهره من البشر؟ ما تدري؟ تدري ولا ما تدري؟ ما تدري. هذا علم أزل، يعني علم تقدير قضاء وقدر، يسمونه علم السوابق وعلم الخواتيم. هذا شيء يخص الخالق، لكن نتعلم شيء منه مما يخص الخلق فيما ذكره الله. سمعتم في الحديث ما ينفخ فيه الروح في المولود ويكتب فيه الأجل والرزق، ولا يكتب رزقه وأجله وشقي نوان أو سعيد. هذا من علم الأزل. جاءك واحد في زمانكم ماذا قال؟ هذا كلام ما يدخل في العقل، وهذا كيف يدخل في بطن المرأة؟ تتكلم عن عالم أنت بنفسك مخلوق فيه، تتعرض على خالق. وهذا من عجائب العقل البشري الطاغي. لذلك علم الأزل علم حقيقي، وهو أول علم يجيب الإيمان به، وينقسم إلى ما يخص الحق وما يخص له الخلق، وينقسم إلى علم السوابق وعلم الخواتيم. علم السوابق السابقة، يكتب الله عباد للجنة ويكتب الله عباد للنار. لا تضيع وقتك، ليه سوى هكذا ربي؟ وليه عمل كذا؟ قل اللهم اجعلني من أهل السوابق، من أدخلتهم في عبادك الصالحين، وابعدني عمن كتبتهم في عبادك الطالحين. فتكون أنت أنسب إلى أن تلتزم بأمر الله، ولا لك علاقة بأمر لماذا خلق الله النار، لماذا خلق الله بعض الناس كفار، لماذا لماذا. أسئلة ليست من شأنك، ليس أمرك، هذا أمر الخالق. أن تلتزم بما أمرت به فيما يخصك في هذا العالم. هذا العالم الأول، عالم الأزل. العالم الثاني عالم الأجل والأمل. من يوم ما تولد دخلت في الأجل، يكتبون في الدفاتر دي والمعروضات فلان ولد يوم كذا وكذا. لو سألتكم كلكم الجالسين متى ولد؟ كلكم ولدتوا في يوم واحد، هذا ولد في تاريخ كذا وهذا في هذا. يبدأ الأجل بالنسبة للبشر، على كل من ولد بدأ أجله. بالنسبة للكون البشرية كلها، من يوم ما نزل آدم إلى الأرض في وقت محدد نزل آدم إلى الأرض، بدأ في هذا النزول عالم الأجل، ويستمر هذا عالم الأجل مع الأمل. لولا وجود الأمل ربما لا يستطيع الإنسان يعيش. ما هو الأمل؟ قال سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. الأمل شعور الإنسان بالاستمرار في الحياة، شعور الإنسان بأن الموت بعيد، هذا آمال. فلذلك بها بنيت الحياة، ولو لم يكن هناك أمل لكان الناس غير قادرين على العيش. وبالطبع هذا الكلام واسع لما ننظر في معناه وفي شروحه. لذلك هذا العالم الثاني عالم الأجل والأمل. عالم الأجل والأمل هو العالم الذي يؤمن به الشيطان ويؤمن به الكفار. الكفار عندهم عالم الأجل والأمل متوفر ويؤمنوا به، لكن ما يؤمنوا بعالم الأزل ولا يؤمنوا بعالم الأمد، وهو العالم الذي يشرع الإنسان فيه منذ أن تنزع روحه. عندما تنزع الروح من العبد ينتقل إلى عالم يسمى عالم الأمد بالمين، وهو البقاء في البرزخ إلى الحساب والعقاب والحشر والنشر وإقامة الحساب كله، كل هذا يسمى عالم الأمد، وتفاصيله موجودة في كتب العلم. من يريد أن يفهم هذا يتوسع عندما يدخل الإنسان في القبر إلى أن ينتهي الحساب، فهذا عالم الحشر والنشر. بقي عالم واحد هو عالم الأبد. عالم الأبد خلود في الجنة أو خلود في الايه أو خلود في النار. نحن يجب أن نؤمن بأن الحياة قائمة على 4 عوالم، هذا الإيمان. الكافر لا يؤمن إلا بعالم واحد. فرق كبير بين الإيمان بعوالم 4 وبين إيمان بعالم واحد اللي يسمونه عالم المادة. وعالم المادة مرتبط بالعقل، وعالم الروح مرتبط بالنقل. عالم المادة اللي يتكلمون عنه مربوط بالبرهان اللي يسمونه البرهان النظري التطبيقي، يعني في برهان يراه بعينه يشهد بتقريراته، هذا يسمى برهان عقلاني. لكن البرهان الإيماني ليس له ضابط عقلاني، ولكن ضابطه قرآني. أن تؤمن بالغيب، كيف بالغيب؟ اللي ما دخل في عقلك. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ المتقين الذين يؤمنون بالغيب. أي بمعنى الغيب أي كل ما جاءنا نقلا عن الله سبحانه وتعالى بواسطة الأنبياء. إذا تميز عقل صاحب الطاغوت عن عقل صاحب الإيمان، علم صاحب الطاغوت عن علم صاحب الإيمان. فالذين كفروا أخذهم الطاغوت وأخرجهم من النور إلى الله إلى الظلمات، والذين آمنوا أخرجهم الله من الظلمات إلى النور. هنا اتضح الأمر وتبين هذه الآية العظيمة، آية الكرسي، بالطبع هي آية مفصل من مفاصل كتاب الله في ضبط معاني العقائد، وفيها اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقولون هو اسم الله الأعظم. وقد ذكرنا لكم بالأمس أن أبي بن كعب سأله النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أعظم في كتاب الله، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي على صدره وقال فليهنك العلم يا أبا المنذر. هي إلا مسألة واحدة، قالوا فليهنك العلم، لأن اللفظة وصفت الحق المراد به في عظمة هذه الآية الكريمة، وهي آية الكرسي. عندما تعظمون شعائر الله، تعظمون آيات الله، يشعر الإنسان بنشوة ربانية روحانية. اليوم الواحد عنده المصحف في بيته ما فتحه إلا في رمضان، بينما الجوال كل 4 ساعات كل 5 ساعات يفتحه. حد منكم قال هذا الجوال بنخبيه لما رمضان؟ كل يوم يستخدمه بفرح، لكن عندما يرجع إلى كتاب الله يرجع إليه بهم وضيق. لماذا؟ لأن الجوال يدخل في حكم الطاغوت. في ناس يعبدون الجوال عبادة، هذا العبادة عبادة الشهوة، عبادة الأخبار، عبادة الحياة. هذا الجوال يمثل علم المادة في الحياة. الذي يتعلق به أكثر من تعلقه بكتاب الله وبربه فهو قد عبد الطاغوت. كل ما أخرجك عن دائرة الحق فهو عبادة للطاغوت. اللهم إنها عبادات مختلفة، قد تكون عبادات والعياذ بالله مقيتة تمقت الإنسان وتخرج من الدين، وقد تكون تسجل له معنى من معاني المعاصي. والمعصية كما يقولون بريد الكفر، أي كفر نعمة الله عليك. لذلك قال في التفسير أن هذه السورة، هذه الآية، آية الكرسي، هي أفضل آية في كتاب الله، وفيها اسم الله الأعظم كما جاء في الحديث، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وهو في 3 سور: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أول سورة آل عمران، والثالث قوله سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم في سورة طه. هذه 3 المواضع يسمونها اسم الله الأعظم. تعرف اسم الله المفتاح، تريد شيء اقرأ اسم الله الأعظم. لكن من يريد يحمل المفتاح لابد يكون طاهر. واحد يستخدم هذا الاسم وهو مثلا عاصي، ولا متجبر، ولا متكبر، ولا غير معترف بحق ربه، وقال بنقرأ اسم الله الأعظم، ما يتأثر، ما يحصل انفعال. لا يحصل الانفعال إلا بشروطه، شروط حسن الطاعة، حسن الالتزام، صدق العقيدة، الوقوف في صف العبادة لله سبحانه وتعالى حتى يظهر الله عليك سر المعاني التي في القرآن، فتقرأ القرآن وأنت متدبر. يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هيا عسى ربنا يزيل عنا هذه الأقفال. إذا زال قفل القلب عرف العبد الرب، يعني عرفت حقيقة نفسك في وجودك وعرفت ربك على الوجه السديد الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل النور، ويبعد بيننا وبين الظلمات، ويبعد بيننا وبين الطاغوت، ويبعد بيننا وبين الانحراف والانصراف والأذى والبلاء أينما كان وحيثما كان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.